باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وابدأ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراف من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية الله جل وعلا على خلقه أو مع أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولهذا عقد هذا الباب فقال: باب لا يقول عبدي وأمتي. العبودية عبودية البشر لله جل وعلا عبودية حقيقية، وإذا قيل هذا عبد الله فهو عبد لله جل وعلا إما قهرا أو اختيارا، فكل من في السماوات والأرض عبد لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم ما فيه يوم القيامة فردا. فعبودية الخلق لله جل وعلا ظاهرة لأنه هو الرب وهو المتصرف وهو سيد الخلق وهو المدبر لشؤونهم، فالله جل وعلا هو المتصرف بذلك سبحانه. فإذا قال الرجل لرحيقه: هذا عبدي وهذه أمتي، كان فيه نسبة العبودية، عبودية أولئك له، وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلا. ولهذا كان عند اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم ومكروه عند طوائف آخرين. فإذا سبب النهي عن لفظ عبدي وأمتي ما ذكرنا من تعظيم الربوبية وعدم استلام عبودية الخلق لله جل وعلا. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وانزئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين، بل على قولين: الأول أنه للتحريم، لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك العقل صارف. وقال آخرون أنه هنا للكراهة، وذلك لأنه من جهة الأدب ولأنه جاء في القرآن من قول يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولأن الربوبية هنا المقصود بمن ينسب البشر، فرب الدار ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا، ولهذا قالوا أنه للكراهة وليس للتحريم. نعم، جاء في بعض الأحاديث من جواب أو من تبعيد إطلاق بعض تلك الألفاظ. قال وليقل سيدي ومولاي. السيادة مع كون الله جل وعلا هو السيد، لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها، لأن للبشر سيادة تناسبه. ومولاي المولى ينفي على معين كثيرة، والبشر من يخاطب البشر بقوله مولاي أجازه هذا، أجازه طائفة من أهل العلم ونبني على هذا الحديث، قال وليقل سيدي ومولاي. وقد جاء في صحيح مسلم النهي عن أن يقول مولاي، لا تقول مولاي إنما مولاكم الله أو نحو ذلك. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم بأنه ينقل بالمعنى فهو شاذ من جهة اللفظ، وهو معارض لهذا الحديث الذي هو نص في إجازة ذلك. ويكون هذا الصحيح ولاد إطلاق لفظ مولاي هنا سيدي مولاي ونحو ذلك، لأن السيادة هناك سيادة تناسب البشر، وقول مولاي هناك ما يناسب البشر من ذلك، فليست في مقام ربك أو عبدي وعنتي، لأن ذاك أعظم درجة وواضح أن فيها اختصاص العبودية لله جل وعلا، وإطلاق ذلك على البشر لا يجوز. قال ولا يقل أحدكم عبدي وعنتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، لأجل ما ذكرنا. فتحصل من ذلك أن هذه الألفاظ يجب كما ذكرنا يجب أن يفترض فيها ما لا يقوم معه العدد مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسمائه سبحانه وتعالى، وعليه فلا يكون جائزا أن يقول عبدي وأنتي، أو أن يقول أطع ربك وارض ربك ونحو ذلك. هذا كله مختص بالتعبير أو الربوبية للمكلفين. أما إضافة الربوبية إلى غير المكلف فلا بأس بها، لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها، كأن تقول رب الدار ورب المنزل ورب المال ونحو ذلك، فإن الدار والمنزل والمال ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي، فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمة نوع من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت إليه، بل إن ذلك معروف أنه إضافة منه لأنها ليست مخاطبة بالأمر والنهي، وليس يحصل منها خضوع، وليس يحصل منها خضوع أو تذلل. فإذا يقيد النهي الوارد في ذلك بتعبير المكلف، أو أن يقال لمكلف رب ربك، أو أنا رب هذا الغلام، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناسب الأدب.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبق كما ذكرنا كلها في تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته، وإن تعظيم ذلك من تكميل التوحيد ومن تحقيق التوحيد. ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، بل استعاذ بمن له هذا الملكوت وله تدبير الأمر، بمن كل ما تراه وما لا تراه عبد له جل وعلا. فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة حتى تقبل سؤاله؟ ولهذا كان من تعظيم الله تعظيم، فالواجب أن لا يرد أحد سأل بالله جل وعلا. فإذا سأل سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما لله جل وعلا. والذي في قلبه تعظيم الله جل وعلا ينتفض إذا ذكر الله، كما قال سبحانه إن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بمجرد ذكر الله تجد القلوب وعلمهم بالله جل وعلا وما يستحق، ومثبتها علمهم بتكبيره وملكوته وعظمة صفاته وأسمائه جل وعلا. فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رابا له، لأنه معظم لله مذل لله جل وعلا، فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى. أهل العلم قالوا السائل بالله السائل بالله قد تجد إجابته ويحرم رده، وقد لا يجد ذلك. وهذا القول هو قول اختياري، قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من المحققين بعده، وهو القول الثالث من المسألة. وعن القول الأول فهو أن من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا، والقول الثاني أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده، والقول الثالث ما ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد لا يكون كذلك، يعني يكون مباحا. تفصيل شيخ الإسلام ظاهر، وذلك أنه أراد في حالة الوجوب أن يتوجه السؤال للمعين في أمر معين، يعني أن لا يكون السائل سأل عددا من الناس بالله يحصل على شيء. فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، أو ممن يكون كاذبا في سؤاله. ويقول يجب إذا توجه لمعين في أمر معين، أما إذا توجه لفلان وفلان 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 عدد فإنه لا يكون توجه لمعين، فإنه لا يجب عليه أن يرتيه مقلبه، فيجب له أن يرد سؤاله. وإذا كان كذلك فتكون الحالة على هذه الأحوال تكون ثلاثة: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل بالله. على كلام شيخ الإسلام يحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه، فأنت طبعا قادر على أن تعطيه مطلوبة. ويستحب فيما إذا كان التوجه ليس لمعين، كان يسأل فلان فلان فلان، ويباح لمن إذا كان من فعل بالله يعرف منه الكره. فصارت عندنا إذن الأقوال ثلاثة في أصلها: يحرم رد السائل ويجب إعطاؤه، هذا واحد. الثاني يستحب ويكره رده، والثالث هو التفصيل. وهذا الثالث هو قول شيخ الإسلام عدد من المحققين، وقوله هنا باب لا يرد من سهل بالله في عموم لأجل الحديث الوارد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. لماذا؟ تعظيم لله جل وعلا. ومن استعاذ بالله فأعذوه، من استعاذ منك بالله فيجب أن تعيذه. من قال أعوذ بالله منك، تعظيم لله جل جلاله، تجيبه إلى ذلك وتتركه، لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعاذ به. ولهذا في قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل عليها واقترب منها عليه الصلاة والسلام قالت له: أعوذ بالله منك. فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك، تعاذت بالله منه فتركها عليه الصلاة والسلام. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. عن أهل العلم على أن هذا مخصوص بدعوة العرس وليس في كل الدعوات، وأن سائر الدعوات فهي على الاستحباب. قال طائفة آخرون من أهل العلم: هذا الدليل ليس فيه التفصيل، فيكون كل دعوة يجب إجابتها، تجب إجابتها بنفي إجابتها من اختلاف القلوب وإصلاح ذات البين. والقول الأول هو قول الجمهور وهو الصواب، لأن قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا تفصل على ما جاء في الأحاديث الأخرى من تخصيص ذلك بدعوة اليمين. ولأن لفظ دعاكم هذا في الغالب يطلق على الدعوة للوليمة وهي دعوة العرس. قال: ومن صنع إليك معروفا فكافئوه. من صنع إليك معروفا فكافئه، كافئه بجنس معروفة. إن كان معروفا من جهة المال فكافئه من جهة المال، يعني بمناسبة الهدايا المختلفة. إن كان معروفا من جهة الجاه فكافئه من جهة الجاه، أي من وجدت ما تكافئ من جهة الجاه فيكون من جهة الهدية. سبب ذلك وسيذكر في التوحيد كما قال المحققون، أن الذي صنع له معروف يكون في قلبه ميل ونية تذلل وخضوع في قلبه واسترواح لهذا الذي صنع إليه المعروف. ومعلوم أن تحقيق التوحيد أن يكون القلب خاليا من كل من سوى الله جل جلاله، وأن يكون ذله وخضوعه وعرفانه للجميل سبحانه الله جل وعلا. وتخليص القلب من ذلك يكون بالمكافأة على المعروف، فأنه إذا أدى إليك معروفا فخلص القلب من رؤية ذلك المعروف بأن ترد إليه معروفا. ولهذا قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونهم فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأجل أن يتخلص القلب من أثر ذلك المعروف، فترى أنك دعوت له ودعوت له ودعوت له بقدر ترجع معه أنك قد كافأته. وهذا لتخليص القلب مما سوى الله جل وعلا، وهذه المقامات لا يدركها إلا أرباب الإخلاص وتحقيق التوحيد، جعلنا الله وإياكم منه.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
تقول باب
باب باب باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
هو البخاري الشيخ رحمه الله
صنع هذا كصنيع البخاري
في صحيحه، والبخاري في صحيحه على ثلاثة أصناف: تارة يضيف فيقول باب كذا، وتارة يقول باب فتقول باب وتكمل، أو تقول باب وتسكت ثم تكمل الكلام. هذه ثلاثة أصناف البخاري جارية في هذا الكتاب. نعم.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قم في الثاني. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
ما تقل
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
هذا باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة من جنة تعظيم صفات الله جل وعلا، وسواء في ذلك صفات الذات أو صفات الفعل، هذا من تحقيق التوحيد ومن جمال الأدب والتعظيم لله جل وعلا، فإن تعظيم الله جل جلاله وتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته يكون بإنحاء وأشياء متنوعة. ومن ذلك أنك لا تسأل بالله أو بوجه الله أو بصفات الله جل جلاله إلا المطالب العظيمة التي أعلاها الجميع. فقال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل هنا نفي، والنفي هنا مضمن النفي المؤكد، كأنه قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أو لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، فعدل عن النفي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلو فرغ انه يختار هل سيقع او لا يقع، فانه ينفى وقوعه اصلا لما يجد من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيده وتعظيم اسماء الله جل وعلا وصفاته. لا يسال بوجه الله، وجه الله جل جلاله صفه ذات من صفاته سبحانه، وهو غير الذات. الوجه صفه من الصفات، وهو ما يواجه به الوجه في اللغة، ما يواجه به، وهو مجمع أكثر الصفات في اللغة. الوجه ما يواجه به ويكون مجمعا لأكثر الصفات. الله جل وعلا متصف بالوجه، متصف به على ما يليق بجماله وعظمته، يثبت ذلك إثباتا نعلم أصل المعنى، ولكن كمان المعنى أو الكيفية فإننا نصل ذلك إلى عالمه وإلى المتصف به جل جلاله، ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل والتعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلا الجنة، الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله جل وعلا للمكلفين من عباده الذين أجابوا رسله ويحفظوه وعملوا صالحا، وهي أعظم مخلوق، لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يسر به العبد. فلهذا كان من غير السائغ واللائق، بل كان من غير الزائغ أن يسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم مخلوق، فإن الله جل جلاله لا يسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة، بل يسأل أعظم المطلوب، وذلك لكي يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال. وهذا معنى هذا الباب، لأن تعظيم صفات الله جل وعلا في أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور الجليلة. فلا تسأل الله جل وعلا بوجهه أو باسمه العام ونحو ذلك في أمور حقيرة وضيعة لا ينسب تعظيم ذلك الاسم. قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا ظاهر في ما بيض له الشارح رحمه الله تعالى ويضيق له الإمام المسلم رحمه الله تعالى. وقد قال العلماء هنا إن وجه الله جل جلاله يسأل به الجنة ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنة أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة أو من لوازم السؤال بالجنة كالنجاة من النار والتثبيت عند السؤال ونحو ذلك. فالأمر المطلوب الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل، والنجاة من النار أو ما قرب إليها من قول وعمل. هذا يجوز أن تسأل الله جل وعلا إياه متوسلا بوجهه العظيم سبحانه وتعالى. وعن غير الوجه من الصفات أو من الأسماء فالأبد أن لا تسأل إلا في المطالب العظيمة. وإذا كان من شيء من المطالب الوضيعة أو التي تحتاجها مما ليس بعظيم فلا يمكن توصل بصفات الله الجليلة العظيمة، فلتقول اللهم أعطني كذا، اللهم أسألك كذا ونحو ذلك. أما التوصل بصفات الله العظيمة كالوجه وكاسمه الأعظم ونحو ذلك فإن ذلك يختص بالمطالب العالية لما بين الاسم الأعظم والصفات العظمى مع المطالب العالية من المناسبة. الله أعلم.
باب ما جاء في الليل. باب ما جاء في الليل. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
باب ما جاء في الليل. قلب الموحد قلب المؤمن لا يكون محققا مكملا للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدره، وأن ما فعله سبب من الأسباب، والله جل وعلا وضع قدره في خلقه، وأن مهما فعل فإنه لن يحجز قدر الله جل وعلا. فإذا كان كذلك كان قلبه معظما لله جل وعلا في تصرفه في ملكوته، وكان القلب لا يخالطه تمني أن يكون شيء فات على غير ما كان، وأنه لو فعل أشياء لتغير ذلك السابق، بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله نافذ وأن قدره منهم، وأن ما سبق من فعل قد قدره الله جل وعلا وقدر نتائجه. فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي فيغير. وإذا استعمل لفظ لو أو لفظ ليس وما أشبهها من الألفاظ التي تدل على ندم على الندم وعلى التحسر على ما فات، فإن ذلك يزعج القلب ويجعل القلب متعلقا بالأسباب منصرفا عن الإيقان بتصريف الله جل وعلا في ملكوته. وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي، فإن الماضي الذي حصل إما أن يكون مصيبة أصيب بها العبد فلا يجوز له أن يقول لو كان فعلت كذا لما حصل كذا، بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة وأن يرضى بفعل الله جل وعلا، فيستحب له الرضا بالمصيبة. وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة، وألا يقول لو كان كذا لم يكن كذا، بل يجب عليه أن يسارع في التوبة والإنابة حتى ينفي أثر المعصية. فإذا ما مضى من المقدر للعبد معه حالان، إما أن يكون مصائب، إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالها كما ذكرنا، وإما أن يكون معايب ومعاصي، فالواجب عليه أن ينيب وأن يستغفر وأن يقبل على الله جل جلاله. قد قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الشيطان يدخل على القلب ويجعله يسيء الظن بربه جل وعلا وبقضائه وقدره، وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضعف التوحيد ولم يحقق العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال الله جل جلاله. ولهذا عقد المصنف هذا الباب، لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم، يظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال، فالله جل وعلا قد قدر الفعل وقدر نتيجته، والكل موافق لحكمته سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال: وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ذكرنا أن قول لو في الماضي أن هذا لا يجوز، فعنده محرم، ودليل ذلك من الآيتين ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة، وهو أن التحسر على الماضي بالإتيان بلفظ لو إنما كان من صفات المنافقين. قال جل وعلا عن المنافقين: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا في قصة غزوة أحد كما هو معروف، فهذا من كلام المنافقين، فيكون إذا استعمال لو من صفات النفاق فهذا يدل على حرمتها. قال في الصحيح من أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وجه مناسبة هذا الحديث قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. لو هنا كانت على الماضي، إن أصابك شيء فلا تقل، وهذا من للسحرين، لو أني فعلت لكان كذا، وهذا لأنه سوء ظن ولأنه كتف عمل الشيطان، والشيطان يأتي المصاب فيغريه بلو حتى إذا استعملها ضعف قلبه وعجز وظن أنه سيغير من قدر الله شيء، وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئا، بل قدر الله ماضي. ولهذا أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، لأن ذلك راجع إلى قدره وإلى مشيئته. هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من استعمال لو أو ليس وما شابههما من الألفاظ في التحسر على الماضي وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق، كل ذلك فيما يتصل بالماضي. أما المستقبل أن نقول لو يحصل لي لو فعلت كذا وكذا في المستقبل، فإنه لا يدخل في النهي، وذلك باستعمال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حيث قال مثلا ما استقبلت من أمري مستدبرت كما نسقت الهدية ولجعلتها عمرة ونحن ذلك من الأدلة. فاستعمال لو في المستقبل الأصل فيه الجواب إلا إن اقترن به إلا إن اقترن بقول القائل لو يريد المستقبل اعتقاد أن فعله سيكون حاكما على قدر كاعتقاد بعض الجاهليين لو حصل لي كذا لفعلت كذا تكبرا وأنفا واستعظاما لفعلهم وقدرتهم. فمن هذا يكون من المنهي لأن فيه تجبرا وفيه تعاظما والواجب على العبد أن يكون دليلا لأن القضاء والقدر ماله وقد يحصل له الفعل ولكن ينقلب على عقبيه كحال الذي قال الله جل وعلا فيه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهما من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أشرك الله ما يعظوه وبما كانوا يكذبون. فإنهم قالوا لو كان لنا كذا وكذا وكذا لفعلنا كذا وكذا فلما أعطاهم الله جل وعلا المال بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فهذا فيه نوع تحكم على القدر وتعاظم. فاستعمال لو في المستقبل إذا كانت بالخير مع رجاء عند الله بالإعانة على أسباب الخير فهذا جائز. أما إذا كان على وجه التجبر والاستعظام فإنه لا يجوز لأن فيه نوع تحكم على القدر. نعم.
النهي عن سد الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسد الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
باب النهي عن سد الريح. الريح مخلوق من مخلوقات الله مصحح وهي واحدة الرياح يجريها الله جل وعلا كما يشاء وما لا تملك شيئا كالدهر لا يملك شيئا ولا يدبر أمرا. فسد الريح كسد الدهر يرجع في الحقيقة إلى عزية الله جل وعلا لأن الله هو الذي يصرف الريح كيف يشاء يأتي بالريح بأمر مكروه فيذكر العباد بالتوبة والإنابة ويذكر العباد بمعرفة قدرته عليه وأنه لا غنى له عنه جل وعلا طرفة عين. ويأتي بالريح فيجعلها رياحا فيفسرها جل وعلا بما فيه مصلحة العباد. الريح إذا لا تملك شيئا فهذا الباب عقده لبيان تحريم سد الريح كما عقد ما قبله لبيان أن سد الدهر لا يجوز ومحرم لأنه هدية لله جل وعلا وهذا الباب من جنس ذاك لكن هذا يكثر وقوعه فأفرده لكثرة وقوعه والحاجة إلى التنبيه عليه. قال باب النهي عن سد الريح. النهي للتحريم وسد الريح يكون بشتمها او بلعنها وكما ذكرنا لكم في باب الدهر ليس من سدها ان توصف بالشده كقول الله جل وعلا ريح صرصر عافيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حصوبا. ريح صرصر عافيه هذا وصف لها ووصفها بالشدة أو وصفها بالأوصاف التي يكون فيها شر على من أتت عليه، كقوله ما يحذر من شيء من أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ليس هذا من المنهيان يعني. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. هذا يدل على أن الريح يكون فيها أمر ويكون عليها أمر وأمره، والله جل وعلا يرسل الرياح كيف يشاء ويصرفها أيضا جل وعلا عما يشاء، فهي مسخرة بأمره جل وعلا. والملائكة هي التي تصرف الريح بأمره جل وعلا، فللريح ملائكة تصرفها كيف شاء ربنا جل وعلا وتقدس وتعالى، فيها خير فقد يكون فيها عذاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الناس تكرهون فقولوا، فأرشدهم إلى القول الآتي. وما يكرهون قد يكون من جهة صفة الريح، وقد يكون من جهة لون الريح يعني صفتها من جهة السرعة أو الاتجاه، وقد يكون من جهة لونها، وقد يكون من جهة أثرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى شيئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج، ورؤي ذلك في وجهه حتى تمطر السماء فيسر عنه ويسر عليه الصلاة والسلام. قالت له عائشة: يا رسول الله لماذا؟ قال: كما تسمعي لقول ولادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لما رأوه عارضا مستقبل أوديته قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فإذا الخوف من الله جل جلاله إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغيرات في السماء أو في الأرض يجب الله جل وعلا يتعرف إلى عباده بالرخاء، كما أنه يتعرف إلى عباده بالشدة حتى يعرفوا ويعلموا ربوبيته وقهره وجبروته ويعلموا حلمه وتودده ورحمته أيضا لعباده. فإذا إذا رأى عبد ما يكره برع إلى الله واستغاث بالله وسأل الله بقوله: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، صححه الترمذي. بهذا نكون قد أخذنا هذا اليوم تسعة أبواب، ونبقى عندنا تسعة أبواب نكملها غدا إن شاء الله، وبها تمام الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين وأن ينفع بكم وبما تعلمتم، وأن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعل وسيلتنا التوحيد، وأن يجعل وسيلتنا إليه الإخلاص، وإنا نبرزنا ولولا رحمة الله جل وعلا لهلكني، اللهم فاغفر لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وبحمده ووعده الصادق،
فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته ومنذ بحكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا يخالك نبيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. له الحمد على أفعاله أفعال الحكمة والإحسان وأفعال العدل فهو ولي الفضل وولي النعمة. وله الحمد على ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله. تبارك ربنا وتعالى وتقدم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذا باب قول الله تعالى وظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. هذا الباب وذكر فيه الإمام المصنف هاتين الآيتين ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وله جل وعلا أفعال الحكمة وأفعال العدل وأفعال الرحمة والبر جل وعلا. فهو سبحانه كامل في أسمائه كامل في صفاته كامل في ربوبيته ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة. والحكمة في ذلك هي أنه جل وعلا يضع الأمور مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها وهذا دليل الكمال. فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال والجمال ولهذا وجب لكماله جل وعلا أن يظن به ظن الحق وأن لا يظن به ظن السوء يعني أن يعتقد فيه ما يجد لجلاله جل وعلا من تمام الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة جل وعلا وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة فإنه قد ظن به ظن النقص وهو ظن السوء الذي ظنه هذه الجاهلية. فإذا يكون الظن بالله غير الحق منافيا للتوحيد وقد يكون منافيا لكمال التوحيد ومنه ما يكون صاحبه خارج عن ملة الإسلام أصلا الذي يظن بالله غير الحق لبعض مسائل القدر كما سيأتي. ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد وأن يكون غير مؤمن بالحكمة أو بأفعال الله جل وعلا المناطة بالعلل التي هي مناطة بحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. الرد على الحضرية المشركية. وقد قال أيضا جل وعلا حكمة بالغة فما تغني النذر. فالله جل وعلا موصوف بكمال الحكمة وكمال الحمد على أفعاله. وأن أفعال الله جل وعلا قسمان: أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل، وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. فالله جل وعلا يفعل هذا وهذا، وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان هي منوطة بالحكم العظيمة. وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست لصالحهم أو ليست موافقة للحكمة، فإن ظن الحق بالله جل وعلا أن يظن به وأن يعتقد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته جل وعلا العظيمة، إذ هو العزيز القهار الفعال بنوره. إذن فالواجب تحقيقا للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق، وأما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله أو مناف لكمال التوحيد. وترجم المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين لك أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاهلية، فهو مناف لأصل التوحيد أو مناف لكماله بحسب الحال. قال هنا: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن يطلق ويراد به الاعتقاد، أو يراد به ما يسبق إلى الوهم، يعني ما يسبق إلى الذهن. فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم لما معهم من الشرك أن الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال حق، والله سبحانه هو الحق وأفعاله كلها أفعال الحق. وذلك الظن ظن الجاهلية، فكل من ظن بالله غير الحق فقد ظن ظن الجاهلية، بمعنى ظن بالله جل وعلا غير الكمال فهذا هو ظن الجاهلية. وظن أهل التوحيد والإسلام أن يظنون وأن يعتقدون ويعلمون ويسبقوا إلى أذهانهم بأي فعل يحصل لهم أن الله جل وعلا موصوف بالكمال وبالحكمة البالغة. فسر ذلك جل وعلا بقوله: يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وهذا فيه إنكار للحكمة أو إنكار للقدر. قل إن الأمر كله لله. وهذا في حال الرد على هؤلاء المنافقين أو المشركين. قال: وقوله الظانون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. مر معنا في كلام ابن القيم من كلام المصنف أن السلف فسروا هذا الظن السوء بأحد ثلاثة أشياء وكلها صحيح. فظن السوء الذي يظنه الجاهليون يشمل هذه الأشياء الثلاثة جميعا. أما الأول فهو إنكار القضاء، وأما الثاني فهو إنكار الحكمة، وأما الثالث فهو إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لدينه أو لعباده الصالحين. فهذه ثلاثة أشياء. ووجه كون إنكار القدر ظن بالله ظن السوء أن تقدير الأمور قبل وقوعها هذا من إنكار عزة الله جل وعلا وقدرته، فإن العاجز هو الذي تقع معه الأمور استغناءً عن غير تقدير سابق. وأن الذي لا يحصل معه أمر حتى يقدره قبل أن يوقع فيقع على وفق ما قدر فهو ذو الكمال وهو ذو العزة وهو الذي لا يغالب في ملكوته. ولهذا قال الشاعر في وصف رجل ناقص: قال لعنت في وصف رجل حامل، قال لعنت سفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يهدي. الخلق هنا بمعنى التقدير، يعني لعنت خلقته ما قدرت، وبعض القوم وهم الناقصون إما لعدم قدرتهم أو لعدم عزتهم أو لجهلهم، وبعض القوم يخلق يعني يقدر الأشياء ثم لا يدري ثم لا يستطيع أن يقطعها على وصف ما يريد. إذن وإنكار القدر هو ظن بالله جل وعلا ظن السوء، ظن بالله جل وعلا ظن السوء. لما؟ لأن فيه نسبة النقص لله جل وعلا، والله جل وعلا هو الكامل في أسمائه الكامل في صفاته، جل وعلا الذي يدير ولا يجار عليه، والذي إليه الأمر كله، والذي إليه الأمر كله كما قال هنا قل إن الأمر كله لله.
فلهذا كان كل ما يحصل من الرب جل وعلا في عبريته هو موافق لقدره السابق الذي هو دليل كمال حكمته وعلمه وخلقه وعلوم مشيئته.
أما التفسير الثاني فهي إنكار الحكمة، وحكمة الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، واسم الله الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، فإنه جل وعلا حكيم بمعنى الحاكم وحكيم بمعنى محكم للأمور وحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة البالغة. فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله الحكيم، وكلها صحيحة وكلها يستحقها الله جل وعلا، فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حكم وحاكم، وحكيم بمعنى محكم كما قال كتابا أحكمت آياته، وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لأجل إحكامه، وقال سبحانه وتعالى أيضا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ونحن ذلك من دليل إحكامه جل وعلا من خلق. والثالث أنه بالحكمة، والحكمة من صفة الله جل وعلا تفسر كما ذكرت لكم لأنها وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. ولهذا نقول إن أهل السنة والجماعة أهل الأثر الفقهاء بالكتاب والسنة قالوا إن أفعال الله جل وعلا معللة، وكل فعل يفعله الله جل وعلا لعلة من أجلها فعل، وهذه العلة هي حكمته سبحانه وتعالى. فإن علة أسمين أفعال الله جل وعلا منوطة بالعلج، وهذا أنكره المعتزلة لأنهم قدرية، وأنكره الأشاعرة لأنهم جبرية، فقالوا إن أفعال الله جل وعلا ليست مرتبطة بالحكم ولا يفعل مع الحكمة، وهذا شيء ظن بالله جل وعلا. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين لك أن تحقيق التوحيد وتحقيق كمال التوحيد أن يؤمن بالحكمة البالغة لله جل وعلا، ومن نفى الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع توحيده قد انتفى عنه كماله، لأن بدعته شنيعة، وكل البدع تنفي كمال التوحيد ومنها ما ينفي أصل التوحيد. هذا الثاني. والتفسير الثالث هو ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء بالله جل وعلا أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا لا ينصر كتابه، أو أنه جل وعلا يجعل رسوله أو دينه في إحلال حتى يذهب ذلك الدين، فظن سوء بالله جل وعلا. ولهذا كان من براهين النبوات أن كل نبي ادعى النبوة اضمحل أمره، من يأتي نبي يقول أنا نبي يوحى إلي من السماء وهو كائد في دعواه إلا ويخذل إلا ويجنحل أمره. فكان من براهين النبوات عند أهل السنة أن كل نبي قال إنه مرسل من عند الله جل وعلا أجيب بالبراهين والآيات والبينات ونصر على عدوه وجعل دينه وأهل دينه بعزة على من سواه، كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فظن الجاهلية أن الخير أو الدين سيضمحل، وأنهم إذا بذلوا تساء ذلك الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة وقاوموه فإنه سينتهي. وهذا نعم كونه عملا محرما لما يشتمل على الظلم فإنه أيضا سوء ظن بالله جل وعلا وغرور بالقوة وبالنفس. والله جل وعلا ناصر رسله، والله جل وعلا ناصر رسله، والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين. ولكن قد يرسل الله جل وعلا المؤمنين بأن يكونوا بغير نصر زمنا طويلا قد يبلغوا مئات السنين كما حصل في قصة نوح عليه السلام، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم بعد ذلك نصره الله جل وعلا. وهذا يحصل كما ذكر ابن القيم من كثير من أهل الصلاح، بل من كثير من الناس، بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم بأناع كفة من سوء الظن بالله جل وعلا. وسبب حدوث ذلك الظن السيء في القلوب عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه جل وعلا من الصبر والأناس ونحو ذلك من الواجبات. فإذا المسألة متصل بعضها ببعض، فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا به شرعا فيما يتصل بنصرة الدين فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جل جلاله، وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. وهذه إذن 3 أشياء ظنها أهل الجاهلية وكلها باطلة، وكلام ابن القيم رحمه الله يدور على ذلك. ولهذا يجب عليك أن تتحرز كثيرا وأن تحترس من سوء الظن بالله جل وعلا فيما ذكر في آخر كلام ابن القيم رحمه الله من أن بعض الناس قد يحصل له الشيء ويرى أنه يستحق أكثر منه، وقد يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء أو أن ذلك المفروض أن يصاب به غيره وأنه لا يصاب بذلك، فينظر إلى فعل الله جل وعلا وقضائه وقدره على وجه الاتهام، وقل من يسلم باطنا وظاهرا من ذلك. وكثيرين قد يسلمون ظاهرا ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية واعتقاد السوء. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي في صدر الباب يظنون بالله غير الحق والظن محل بالقلب. ولهذا يجب على المؤمن أن يخلص قلبه من كل ظن بالله غير الحق، وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا، وأن يتعلم الصفات، وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله، حتى لا يقوم بقلبه إلا وأن الله جل جلاله هو الحق وأن فعله حق، حتى ولو كان في أعظم شأن وأصيب بأعظم مصيبة أو أهين بأعظم إهانة فإنه يعلم أن ما أصابه لتمام ملك الله جل وعلا وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاء، وأن العبادة مهما بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم والله جل وعلا يستحق الإجلال والتعظيم. وخلص قلبك أيها المسلم وخاصة طالب العلم، خلص قلبك من كل ظن سوء بالله جل وعلا، لأن قلت هذا لا يصلح وهذا الفعل عليه ولا يعلم ولا يصلح ان يعطى هذا المال او ان تحسد فلانا او فلانا فان كل ذلك سوء ظن بالله جل وعلا. ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الحسد فانه يقتل الحسنات كما تقتل النار الحطب. قالوا سبب ذلك ان الحاسد ظن ان هذا الذي اعطاه الله جل وعلا ما اعطاه لا يستحق هذه النعمه فحسده وتمنى زواله عنه فصار في ظن سوء بالله جل وعلا ولهذا نزلت الحسنات ظنه كما نزلت النار كما نزلت النار الحطب. نسال الله جل وعلا السلامه والعافيه من كل ظن بغير الحق فيه جل وعلا. نساله ان يجعلنا من المعظمين له ومن المجلين لامره ونهيه فالمعظمين لحكمته سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل احد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عباده بن الصامت انه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي روايه لاحمد ان اول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. وفي روايه لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الدولمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذا باب ما جاء في منكر القدر. ومناسبة هذا الباب الذي قبله ما ذكرنا أن إنكار القدر سوء ظن بالله جل وعلا ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله. ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر. وإنكار القدر كفر بالله جل وعلا ينافي أصل التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر قال القدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني القدر هو الإيمان بالقدر هو النظام يعني الشرك الذي تجتمع فيه مسائل التوحيد حتى يقوم عقلها في القلب. فإذا كذب بالقدر يعني ذلك انقطع الشرك ونقض ذلك التكذيب أمور التوحيد. وهذا ظاهر لأن أصل الإيمان أن يؤمن بالأركان الستة التي منها الإيمان بالقدر كما ذكر ذلك الشيخ في حديث ابن عمر. قال باب ما جاء في منكر القدر. القدر باللغة هو التقدير كما هو معروف، وهو وضع الشيء على نحو الناس بما يريده الله. قدر الشيء تقديرا وقدرا، وفي العقيدة عرفه بعض أهل العلم بقوله إن القدر هو علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها اللوح المحفوظ وعموم مشيئته جل وعلا وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. وهذا التعريف صحيح لأنه يشمل مراتب القدر الأربعة. والقدر والإيمان به إيمان بأربع مراتب، وهذه المراتب على درجتين، الأولى والثانية من المراتب تسبق وقوع المقدر، وهو الإيمان بالعلم السابق والإيمان بعموم والإيمان بكتابة الله جل وعلا بعموم الأشياء، كما قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قدر مقادير الخلق وهي كتابها. هاتان المرتبتان أو هذان الأمران، الإيمان بالعلم السابق والإيمان بالكتابة، تسبق وقوع المقدر، فأنت تؤمن بها وهي سابقة للوقوع. وأما ما يقارن وقوع المقدر، ما يقارن القضاء، فهذا له مرتبتان. الأول أو الأولى من هنا هي مرتبة عموم المشيئة، فإن الله جل وعلا من شاء كان وما لم يشاء لم يكن، والعبد لا يشاء شيئا فيحصل إلا إذا كان الله جل وعلا قد شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عزيزا، إن الله كان عليما حكيما. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر، والإيمان بأن الله جل وعلا خالق لكل شيء للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان. فالأعيان مثل الزواج هذه الله جل وعلا خالقها، هذا الاتفاق في الإسلام، يعني الله جل وعلا هو الخالق الإنسان، خالق الحيوان، الخالق مجتمع الأرض. وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان فالله جل وعلا هو الخالق لها. ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد معين، وفعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلا. الله خالق كل شيء، وكلمة شيء عندنا تعرف بأننا ما يصح أن يعلم، وكل ما يصح أن يعلم يقال له شيء. ولهذا نقول يدخل في عموم قوله الله خالق كل شيء العباد وأفعال العباد. هذه أربع مرات. إنكار القدر الذي بيض عليه الشيخ رحمه الله يسقط على إنكار أي مرتبة من هذه. أنكر المرتبة الأولى هو منكر، أو القيمة هو منكر، أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدر. ولا يقال عن أحد منهم مؤمن بالقدر إلا إذا سلم بها جميعا وآمن بها جميعا لدلالة النصوص على ذلك. فمنهم من ينكر القدر القدرية العلاة، وفي مصير القدرية يعني نفاس القدر، الذين نفوا العلم أنكروا العلم السابق، فهم كفار ينفي فعلهم أصل التوحيد. فمن أنكر العلم السابق هذا أنكر القدر إنكارا انتفى معه أصل التوحيد. وكذلك من ينكر الكتابة فإن إنكار الكتابة السابقة نعم العلم بالنصوص الدالة عليها ينكر لأصل التوحيد ولا يستقيم معه الإيمان. وأما المرتبتان الأخيرتان من المسيح وعموم الخلق فهذه إنكار عموم خلق الله بالأفعال هذا من جرى من المعتزلة نحوهم وبدعوا بذلك وبدعوا وجهل إنكارهم لتلك المرتبة بما في كمال التوحيد ولا يسكن عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك. فإذا إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة فمنه ما هو دون ذلك ويكون منافيا لكمال التوحيد. لهذا يظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. قال وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد من مثل أسد ذهب بما أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لما؟ لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا من مسلم. الإسلام شرط في صحة قبول الأعمال. ومن أنكر القدر ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يقبل منه ولو أنفق مثل أسد ذهب. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم العاشر وتؤمن بالقدر خيره وشره. من في قوله تؤمن بالقدر خيره وشره فالقدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر. خيرا بالنسبة لابن آدم وشرا بالنسبة لابن آدم. فالمكلف قد يكون عليه قدر هو بالإضافة إليه خير وقد يكون عليه قدر بالإضافة إليه شر. وأما بالنسبة لفعل الله جل وعلا فالله جل وعلا أفعاله كلها خير لأنها موافقة لشكرته العظيمة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثنائه على ربه والشر ليس إليك. فالله جل وعلا ليس في فعله شر والشر بما يغافر العبد. أصيب العبد بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه إما بالنسبة لفعل الله فهي خيرا لأنها موافقة لحكمة الله جل وعلا البالغة والله سبحانه وتعالى له الأمر كله. قال وهم عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا لأن القضاء والقدر قد فرغ منه يعني تشرير الأمور قد فرغ منه والله جل وعلا قد قدر الأشياء وقدر أسبابها. السبب الذي سيفعله المختار من عباد الله مقدر كما أن نتيجته مقدرة. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله جل وعلا جعلك مختارا وأنك لست مجبورا. فالقول بالجبر ناقض للقول بالقدر يعني القول بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر لأن الإيمان بالقدر إيمان معه الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر لأن التكليف وقع بذلك. والجبرية طائفتان طائفة غلاة وهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون أن العبد كالريش من هب الريح وحركاته حركات اضطرارية ومنهم طائفة ليست للغلاة وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون بالجبر في الباطن وبالاختيار في الظاهر ويقولون أن العبد له كسب وهذا الكسب هو أن يكون العبد بالفعل الذي فعله محلا لفعل الله جل وعلا ويفعل به ويكون هو محلا للفعل ويضاف الفعل إليه على جهة الكسب ألا ما هو معروف بموضعه من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة. قال في ذلك ذكر مرتبة الكتابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا فيه دليل على مرتبة الكتابة، وقوله إن أول ما خلق الله القلم معناه على الصحيح عند المحققين بأنه حين خلق الله القلم، فأول هنا ظرف بمعنى حين، وإن اسم ضمير الشان محذوف، إنه أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون قول اكتب هذا من جهة الظرفية، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. وأما أول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة وكان العرش فوق العرش. فهنا من قوله حين خلق أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، انه حين خلق قال له اكتب، والعرش كان قبل ذلك. فإذا الكتابة كانت بعد الخلق مباشرة، بعد خلق القلم، وأن العرش كان سابقا والماء كان سابقا أيضا. فلهذا نقول الصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان جمع أبي على الهنبان، والحق أن العرش قبل لهونه عند الكتابة كان ذا أركان. إلى آخر ما في هذا الباب من مباحث في الإيمان بالقضاء.
باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناته. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا باب ما جاء في المصورين. والمصورون جمع تصحيح للمصور، والمصور هو الذي يفعل إحداث الصورة، يعني هو الذي يقوم بالتصوير، والتصوير معناه التشكيل، تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة. والصورة قد تكون صورة لآدم أو لغير آدم من الحيوان، أو لنبات أو لجماد أو لسماء أو أرض، فكل هذا يقال له مصور إذا كان يشكل بيده شيئا على هيئة صورة، صورة معروفة. وقوله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد ومن الأحاديث التي فيها أنهم جعلوا أنفسهم أندادا لله جل وعلا. وعمرنا ذكرنا في معنى المصور على من جهة المعنى، أما من جهة الحكم فسيأتي بيان التحصيل إن شاء الله. مناسبة البال لكتاب التوحيد أن التوحيد هو أن لا يجعل لله مما يستحقه جل وعلا، والتصوير تنزيلا من من جهة أن المصير جعل فعله ندا لفعل الله جل وعلا، ولهذا يدخل الرضا بسميع المصير في قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اذ ذلك حقيقته انه جعل هذا المصور شريكا لله جل وعلا في هذه الصفه، مع ان تصويره ناقص هو تصوير الله جل وعلا على جهه الكمال، لكن في جهه الاعتقاد أن جعل هذا المخلوق مصورا الله جل وعلا هو الذي ينفرد بالتصوير سبحانه وتعالى، يعني بتصوير المخلوقات كما يشاء، كان من كمال التوحيد أن لا يرضى بالتصوير وأن لا يفعل أحد هذا الشيء، لأن ذلك لله جل وعلا. والتصوير من حيث الفعل ينافي كمال التوحيد، وهذا هو مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. والمناسبة الثانية له أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا، والشرك ووسائله يجب وصفها وغلق الباب، لأنها تحدث في الناس الإشراك أو وسائل الإشراك. فصار إذا التصوير له جهتان: الجهة الأولى جهة المداهاة بخلق الله والتمثل بخلق الله جل وعلا بصفته واسمه، والثانية أنه وسيلة للإشراك. الصورة من حيث هي وسيلة، قد لا يشرك بالصورة المعينة التي عملت، ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة ولا شك من وسائل الإشراك. وشرك كثير من المشركين كان من جهة الصور، وكان من تحقيق التوحيد ألا تقر الصور، لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عباداتهم.